لك بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعل الله آخر عهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. ما زال الكلام في تقسيم التشبيه باعتبار وجه الشمس. قال المصنف التشبيه باعتبار وجه الشبه ينقسم إلى قريب مبتذل ممتهن وإلى بعيد غريب. قدم الكلام في القسم الأول، الكلام يقع في القسم الثاني. التشبيه الغريب، التشبيه البعيد من حيث وجه الشبه. السبب في بعد التشبيه في كونه غريبا هو أن وجه الشبه ليس بواضح، وجه الشبه خفي لا يظهر وجه الشبه، فلا يدخل الانتقال من المشبه إلى المشبه به بشكل واضح وبشكل سهل، إنما يكون التشبيه غريبا لصعوبة الانتقال من المشبه إلى المشبه به لعدم وضوح ولعدم ظهور وجه الشبه، وإنما يكون وجه الشبه ليس واضحا ليس ظاهرا لأجل كثرة التفصيل فيه. وجه الشبه إذا كان عليكم السلام إذا كان أمرا مركبا من عدة أشياء، إذا كان وجه الشبه هيئة مأخوذة من عدة أشياء متعددة متكثرة بحيث يكثر التفصيل في وجه الشبه، حينئذ سيكون التشبيه غريبا بعيدا لا يصعب الانتقال من الفرع إلى الأصل من المشبه إلى المشبه. هذا الانتقال يكون صعبا، وإنما يكون صعبا لما قلناه من كثرة التفصيل، كثرة التفصيل في وجه الشبه. هذا القسم الثاني. أكو أسباب أخرى راح يذكرها المصنف. قال وإما بعيد غريب، هذا الشق الثاني، التشبيه باعتبار وجه الشبه، إما قريب عليكم السلام، إما قريب مبتذل، وإما بعيد غريب عليكم السلام، عليكم السلام. وإما بعيد غريب، قال عطف يعني معطوف على قوله إما قريب مبتذل، وهو بخلاف الغريب، بخلاف القريب المبتذل، أي ما لا ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به إلا بعد فكر وتدقيق نظر لعدم الظهور، لعدم الظهور يعني لخفاء وجهه في بادئ الرأي كما تقدم في بيان القريب، وذلك أعني عدم الظهور إما لكثرة التفصيل كقوله والشمس كالمرآة، الشمس كالمرآة، الشمس مشبه، المرآة مشبه به، أخذ في وجه الشبه الهيئة المركبة من عدة أمور، الحركات المتكثرة، المرآة إذا كانت في يد الأشل المرتعش هاي الحركات المتكثرة والاستدارة والضوء المنطلق من المرآة المرتفع والمنخفض، هاي كلها تفاصيل أخذت في وجه الشبه. كثرة التفاصيل تحتاج إلى تدقيق وتحتاج إلى إمعان نظر حتى يمكن استخراج وجه الشبه، فيكون لأجل ذلك التشبيه غريبا وبعيدا. والشمس كالمرآة في كف الأشل فإن وجه الشبه فيه من التفصيل، فإن وجه الشبه فيه من التفصيل ما قد سبق بيان هذا البيت، ولذا لا يقع في نفس الرأي للمرآة الدائمة، ولذا لا يقع في نفس الرأي للمرآة الدائمة الاضطراب. ولذا لا يقع يعني وجه الشبه حينما يرى الشخص المرآة كثيرة الاضطراب كثيرة الحركة لا يقع ولا يوجد وجه الشبه في نفس الرأي، هذا الرأي للمرآة المتحركة في يد المرتعش ما يحصل إلى وجه الشبه بسهولة وبوضوح من دون أن يتأمل ويدقق، ما يحصل إلى وجه الشبه فلا ينتقل إلى المشبه. ولذا لا يقع يعني وجه الشبه، ولذا لا يقع وجه الشبه في نفس الرائي للمرآة الدائمة الاضطراب إلا بعد أن يستأنف تأملا ويكون في نظره متمثلا، إلا أن يستأنف ويستجد ويحدث تأملا، يستأنف تأملا يعني يحدث تأملا يستجد تأملا أو ندور، إما لكثرة التفصيل، السبب الأول من أسباب عدم الوضوح وعدم ظهور وجه الشبه هو كثرة التفصيل، سبب آخر من أسباب عدم الوضوح هو الندور، ندور حصول وجه الشبه في تصور الإنسان ما يحصل كثيرا في الذهن، مو أن وجه الشبه بتفصيل، لا هو قليل التفصيل لكن لا يحصل كثيرا. سابقا قلنا واحد من أسباب القرب والابتذال شنو؟ قلة التفصيل صحيح، لكن إلى جنب شنو؟ غلبة الحضور. فالسبب في القرب وفي الابتذال مركب من أمرين، السبب الثاني اللي ذكرناه أخيرا في الدرس السابق قلنا ربما يكون وجه الشبه أو ربما يكون التشبيه قريبا مبتذلا لأمر، أولا قلة التفصيل زائدا غلبة الحضور، صحيح أكو تفصيل لكن غلبة الحضور عارضت هذا التفصيل الموجود في وجه الشبه فغلبت عليه، فغلبت الحضور هي التي جعلت التشبيه قريبا ومبتذلا. في هذا الثاني في البعيد لابد أن نحترز عما تقدم، نقول صحيح أكو قلة تفصيل فلا يكون لأجل ذلك التشبيه مبتذلا، صحيح أكو تفصيل ولو قليل فلا يكون مبتذلا، لكن هناك قلة لحضور وندرة للحضور فيكون بذلك التشبيه بعيدا وغريبا. قلة التفصيل زائدا قلة الحضور وندرة الحضور في المتصورة في المتخيلة هذا يؤدي إلى كون التشبيه أمرا غريبا ولا يتصور دائما ولكل شخص. قال أو ندوري، هاي ندور معطوفة علينا على كثرة التفصيل، أولا لكثرة التفصيل، ثانيا أو ندوري أو ندوري أي أو لندوري حضور المشبه به إما عنده وإما مطلقا، المشبه به نادر الحضور في الذهن في ذهن الإنسان، لذلك يكون هذا التشبيه يكون غريبا يكون صعبا. وقلة الحضور وندرة الحضور في الذهن إما أن يكون لأجل أو عند حضور المشبه، يعني الشق الثاني الأصل المشبه به يقل حضوره في الذهن، إما عند حضور المشبه كما كان في القسم الأول وإما مطلقا بقطع النظر عن حضور وعدم حضور المشبه. الأول أن يكون الأصل المشبه به قليل حضور في الذهن، إذا حضر المشبه قدم مثال مثل البنفسج وأوائل النار في أطراف كبريتي، البنفسج وأوائل النار في أطراف الكبريت هذا المشبه به الأصل، أوائل النار في أطراف كبريتي هذا أمر يكثر حضوره في الذهن، كثيرا ما نستعمل الكبريت وتحصل في أذهاننا هاي الصورة، صورة أوائل النار أول حصول النار في أطراف الكبريت، هاي صورة كثيرة وكثيرا ما تحضر في الذهن، لكن يندر حضورها إذا حضر المشبه، إذا حضر البنفسج هذا يقل حضور النار أوائل النار في أطراف كبريت، إذ لا رابط دائما ماكو رابط حسي بين الطرفين، ماكو مناسبة بين الطرفين، فأوائل النار في أطراف الكبريت هذا ربما يكون كثير الحضور في أذهان مستعملي الكبريت، لكن إذا ما حضر البنفسج سيكون أوائل النار هذا قليل الحضور في الذهن، نادر الحضور في الذهن، ومرة لا ندرة الحضور لا ربط لها بالشق الأول بالمشبه، اصلا هو شيء في نفسه قليل الحضور في الذهن، هو بنفسه قليل الحضور، كما لو كان امرا خياليا. انياب الاغوال، انياب الاغوال هي قليلة الحضور في الذهن، لان اصلا هو هذا امر معدوم ما موجود في الخارج. المخيلة هي التي تتخيل انياب الاغوال، بقطع النظر عن المشبه وجد ان لم يوجد هو انياب الاغوال، هذا قليل الحضور في الذهن. قال او ندوري، اي او لندوري حضور المشبه به. اولا اما عند حضور المشبه، ليش؟ لبعد المناسبة، ماكو مناسبة بين البنفسج وبين اوائل النار، كما مر في تشبيه البنفسج بنار الكبريت. ثانيا واما مطلقا ندرة الحضور، اما عند حضور المشبه واما لا في نفسه مطلقا بقطع النظر عن حضور المشبه، واما مطلقا يعني حضر المشبه ام لم يحضر، واما مطلقا وندور الحضور وندور حضور المشبه به مطلقا يكون لاسباب. شنو الاسباب؟ اولا ان يكون وهميا، ان يكون خياليا، ان يكون عقليا، أن لا يتكرر على الحس كثيرا. أربعة أسباب راح يذكر المصنف، أربع أسباب لقلة ولندرة حضور الشيء مطلقا، قليل الإدراك بالحس. يقول الشارح يقول ربما ينقضي عمر الإنسان ولا يرى المرآة في كف الأشياء. هذا ما يتكرر على الحس، بل مو فقط لا يتكرر، قد لا يرى الإنسان أصلا. فعدم رؤية المرآة في يد الأشل هذا يسبب قلة حضوره في الذهن، لأن هو أصلا قد ما يكون شايف أصلا، فيؤدي إلى قلة حضوره في الذهن. راح يذكر المصنف أربع أسباب لقلة الحضور مطلقا بقطع النظر عن حضور وعدم حضور المشبه. أولا إما لكون المشبه به وهميا كأنياب الأغوار، أو مركبا خياليا كما تقدم في أعلام الياقوت، أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد، هذا أيضا قليل الحضور في الذهن. أو مركبا عقليا كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا المركب العقلي أم قليل الحضور في الذهن، لأنه مركب من أمور متعددة ذكرنا، مركب من أمور ثلاثة. لاحظوا عبارة المصنف، يقول المصنف لكثرة التفصيل كقوله والشمس كالمرآة، أو ندور حضور المشبه به، إما عند حضور المشبه لبعد المناسبة كما مرت في البنفسج وأطراف أوائل النار في أطراف كبريتي، وإما مطلقا. ليش مطلقا؟ لكونه أولا وهميا، أو مركبا خياليا اثنين، ثلاثة أو مركبا عقليا كما مر. يعني شنو كما مر؟ المطلب هذا ما مر، يقول لا كما مرت الأمثلة، أمثلة هاي الأمور الثلاثة مرت، الوهمي والخيالي والعقلي، كل تلك الأمثلة مرت وتقدم. يقول الشارح وقوله كما مر، قول الماتن كما مر إشارة إلى الأمثلة التي ذكرناها آنفا، يعني ذكرناها سابقا. السبب الرابع من أسباب قلة الحضور وندرة الحضور، قال أو لقلة تكرره، يعني لقلة تكرره على الحس، هو لا يرى المشبه به دائما، أو لقلة تكرره أي المشبه به على الحس، وكقوله والشمس كالمرآة في كف الأشهر. فإن الرجل ربما ينقضي عمره ولا يتفق له أن يرى مرآة في يد الأشل، فما يتكرر على الحس هذا المعنى، إذا ما تكرر على الحس طبعا لا يحصل في الذهن كثيرا فيقل حضوره في الذهن. الآن هذا المرآة في كف الأشل اليوم في درس اليوم ذكرناه مرتين، الشمس كالمرآة في كف الأشل ذكرناه الآن في شنو؟ في أن المشبه به قليل التكرر على الحس، هذا أولا ندرة التكرر على الحس، بل قد لا يرى الإنسان كما ذكر الشارح. وذكرنا في أول ما دخلنا في هذا الشق الأول الغريب، قلنا ليش غريب؟ لكثرة التفصيل. كثرة التفصيل مثل يشقن مثل الشمس كالمرآة، المرآة في يد الأشل هذا وجه الشبه أخذ فيه تفصيلات متعددة فصار غريبا. المصنف يقول المصنف هذا المثال الشمس كالمرآة وفي الحقيقة فيه غرابة من الناحيتين، من ناحية كثرة التفصيل كما ذكرنا أولا، ومن ناحية قلة تكرره على الحس وبالتالي ندرة حضوره في الذهن. فالسببان، السبب الأول والسبب الثاني لعدم الوضوح، عدم وضوح المشبه موجودان في هذا المثال، فهو غريب من ناحيتين، من ناحية كثرة التفصيل ومن ناحية ندرة الحضور. قال فالغرابة فيه، قال المصنف فالغرابة فيه يعني في هذا التمثيل، في هذا التشبيه، في هذا المثال الشمس كالمرآة، فالغرابة فيه أي في تشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشل من وجهين، من ناحيتين، أحدهما كثرة التفصيل في وجه الشبه، والثاني قلة التكرار على الحس. قلة التكرار أي شيء؟ قلة التكرار وجه الشبه، قلة التكرار وجه الشبه، لا قلة التكرار المشبه به، قلة التكرار المشبه به على الحس، هذا يؤدي إلى كون التشبيه غريبا. هذا أسئلة السؤال حتى ينفتح الإشكال. الآن إحنا وين الآن نتحدث؟ نتحدث في تقسيم التشبيه، شوية لاحظة، تقسيم التشبيه إلى قسمين بلحاظ شنو؟ بلحاظ وجه الشبه. قلنا وجه الشبه إذا واضح نسمي التشبيه قريب مبتذل، إذا مو واضح نسمي التشبيه بعيد غريب. بلحاظ وجه الشبه، الأمر الأول كثرة التفصيل اللي الآن اليوم قرأناه، كثرة التفصيل، كثرة التفصيل وين؟ كثرة التفصيل في وجه الشبه. جيد، هذا على القاعدة نقول كثرة التفصيل في وجه الشبه تجعل وجه الشبه ليس بواضح فيكون التشبيه بعيدا. هذا الكلام مثير. الشق الثاني، الشق الثاني المصنف لما أجل الشق الثاني قال أو لندرة حضوري شنو؟ المشبه به. شنو علاقتنا بالمشبه به؟ احنا نقسم التشبيه الى قريب وبعيد بلحاظ وجه الشبه، فقلة حضور وجه، قلة حضور وجه الشبه، ندرة حصول وجه الشبه في الذهن هي التي تجعل التشبيه بعيدا وغريبا، مو قلة حضور شنو الطرف الثاني الاصل المشبه. المصنف كأنما جرجر الكلام من وجه الشبه الى المشبه به، وهذا خروج عن محل كلامنا. احنا محل كلامنا وين؟ محل كلامنا في وجه الشبه يكون واضحا او ليس بواضح، نادر الحضور او كثير الحضور. اما ان انت تقول ان المشبه هي كثير الحضور او ليس بحضور، مع حضور المشبه او من دون حضور المشبه مطلقا، هذا ما لنا علاقه به، احنا ما نتحدث في هذا الكلام. اذا ما يمكن الاشكال هو ما يمكن ان تكون ندره حضور المشبه به هي سببا لندره حضور المشبه اللي محل كلامنا به. ليش؟ لأنه هما أمران متغيران، وجه الشبه شيء والمشبه به الأصل شيء آخر. إحنا نتحدث عن ندرة حصول وجه الشبه هي التي تجعل من التشبيه غريبا وبعيدا، مو ندرة حصول الطرف الثاني الأصل المشبه به. هذا ما يمكن أن يجعل وجه الشبه بعيدا وبالتالي يجعل نفس التشبيه بعيدا. هذا شلون تحلوه؟ احنا قاعد نتحدث عن وجه الشبه، المصنف تحدث عن المشبه. الجواب عن هذا الاشكال يجاوب الشارع، يقول صحيح احنا محل كلامنا في وجه الشبه هو الذي يصير التشبيه قريبا او بعيدا، لكن لنن وجه الشبه هو شنو؟ وجه الشبه هو الصفة المشتركة بين الفرع وبين الأصل، بين المشبه وبين المشبه به. وجه الشبه صفة مشتركة، فإذا كان المشبه به بعيدا قليل الحضور في الذهن، هذا يعني بالضرورة بعد وقلة حضور وجه الشبه، لأن وجه الشبه هو في الحقيقة فرع للمشبه وللمشبه به. احنا منين ناخذ وجه الشبه؟ منين ناخذ الشجاعة؟ ناخذ الشجاعة المشتركة بين علي عليه السلام وبين الأسد. الوجه الشبه الشجاعة مشتركة بين الفرع وبين الأصل. فإذا كان الأصل بعيد الحضور قليل الحضور نادر الحضور في الذهن، فيكون الصفة المنتزعة أيضا تكون بعيدة الحضور وقليلة الحضور في الذهن. فصحيح إحنا كلامنا في وجه الشبه، لكن ندرة حضور المشبه هي تعني بالضرورة ندرة حضور وجه الشبه، فبالتالي يكون التشبيه غريبا وبعيدا. قال فإن قل كيف تكون ندرة حضور المشبه به سببا لعدم ظهور وجه الشبه، وبالتالي يكون التشبيه غريبا وبعيدا؟ قلت الجواب عنه، الجواب عن هذا الإشكال، يقول لأن وجه الشبه فرع الطرفين. وجه الشبه شنو تعريفه؟ الصفة المنتزعة من الطرفين، الصفة المشتركة بين الطرفين، فوجه الشبه فرع عن الطرفين. قال قلت لأن وجه الشبه فرع الطرفين، والجامع المشترك الذي بينهما بين الطرفين إنما يطلب بعد حضور الطرفين. الجامع المشترك وجه الشبه إنما يتحقق، إنما يحصل بعد حصول الطرفين، فحصوله متوقف على حصول الطرفين، ومن الطرفين الطرف الثاني. فإذا كان الطرف الثاني صعب الحصول نادر الحصول، وجه الشبه أيضا سيكون نادر الحصول، والجامع المشترك الذي بينهما إنما يطلب بعد حضور الطرفين. فإذا ندر حضورهما حضور الطرفين ولو لأجل ندرة الثاني فقط، حينئذ شنو اللي يصير؟ ندر التفات الذهن إلى ما يجمعهما إلى وجه الشبه، ويصلح سببا للتشبيه بينهما إلى ما يجمعهما وإلى ما يصلح سببا للتشبيه بينهما. هاي يصلح معطوف على يجمعهما، يعني معطوف على الصلة، على صلتهما، والمراد بالتفصيل بلا شك. فهذا سؤالكم على محل كلامنا، لو على انه شلون راح يصير اصلا غريب. شلون هذا الأخير شنو؟ نعم كثير الحضور. أي. فهذا نتيجة شنو؟ نتيجة هالكلام شنو؟ هذا مثالكم غير، هذا مثالكم انتو جبتوا طرفين نادران تريدون تقولون وجه الشبه هو نادر، مو هيك بالعكس، قولوا ان الطرف نادر لكن وجه الشبه ليس بنادر، هذا شلون يصير؟ ما يمكن يتحقق. اي نادر خبره بالذهن، ولكن اذا حضر بالذهن لا شوفوا شيخنا وش يريد، يريد يقول ان وجه الشبه منتزع من الطرفين، مأخوذ من الفرع ومن الاصل، فاذا كان واحد منهم نادر الحضور وجه الشبه راح يصير نادر الحضور، هذا بمشكلة. هو هذا اللي يقول، انتوا قاعد تبينون بالعقل، تقولون أن الطرفان ليسا نادرين وش الشبه نادر، هذا ما له علاقة بمحل كلامنا. سلمنا به صحيح مو صحيح؟ ما له علاقة بمحل الكلام. هو يريد يقول أن الطرف الثاني الأصل إذا كان نادر بشكل ضروري أوتوماتيكي راح يصير وجه الشبه نادر. ليش؟ لأن وجه الشبه مأخوذ من الطرف. هذا المفروض صحيح. إذا اتضح هذا، اتضح القسم الأول والقسم الثاني، المصنف الآن يبين المراد من التفصيل. إحنا مر علينا في أكثر من عبارة، كثرة التفصيل وقلة التفصيل. شنو المراد من التفصيل أيها المصنف؟ مرادك من التفصيل شنو؟ يقول المراد من التفصيل هو أن تلحظ وتعتبر أوصاف متعددة. هاي الأوصاف المتعددة أحيانا نأخذ هذه الأوصاف من حيث الوجود، يعني نأخذ وجود الأوصاف في وجه الشبه كما في اللون والطعم. نأخذ اللون وجودا، نأخذ الطعم وجودا. نقول وجود اللون الأحمر ووجود الحلاوة وهكذا أوصاف متعددة. فنأخذ أوصاف متعددة إما من حيث الوجود وإما من حيث العدم. نأخذ مثلا عدم الظل، مو نأخذ نفس هذا الوصف الظل، نأخذ عدم الظل. فأوصاف متعددة نلحظها، أحيانا نلحظ وجودها، أحيانا نلحظ عدمها، في أحيان أخرى نأخذ وجود بعض الأوصاف ونأخذ عدم أوصاف أخرى. فمرة نأخذ الوجود، مرة نأخذ العدم، مرة نأخذ الملفق بين وجود بعض الأوصاف وعدم بعض الأوصاف. هاي ثلاث حالات. ثم أخذ الوجود وأخذ العدم والتلفيق بين الوجود والعدم. هاي الأوصاف مرة يكون موصوفاتها واحد، اللون للتفاحة والطعم للتفاحة والرائحة أيضا للتفاحة، الموصوف شنو؟ واحد. ومرة الموصوف اثنين، ومرة الموصوف ثلاثة، وهكذا. فمرة الموصوف واحد ومرة الموصوف متعدد، فراح تكثر الأقسام. فمرة نلحظ الوجود، مرة نلحظ العدم، مرة نلحظ الخليط بين الوجود والعدم لموصوفات متحدة أو موصوفات متعددة، لموصوف واحد أو موصوفات متعددة. هذا يسبب تفصيل في وجه الشبه. كثرة الأوصاف وجودا وعدما لموصوفات متعددة أو متحدة، هذا يسبب تفصيل في وجه الشبه. هذا معنى التفصيل في وجه الشبه. ثم المصنف يبين أي التفصيلات هي الأحسن والأبلغ. إذا كان أكو تفصيل في وجه الشبه، أي الأقسام هي التي تكون أحسن وأبلغ من بين تلك الأقسام؟ قال والمراد بالتفصيل، وين يا تفصيل؟ هذا اللي ذكرناه في وجه الشبه، وأن وجه الشبه أحيانا فيه كثرة تفصيل أو قلة تفصيل. يعني شنو تفصيل؟ قال والمراد بالتفصيل أن ينظر، أن ينظر ويعتبر ويلحظ في أكثر من وصف. والمراد بالتفصيل أن ينظر في أكثر من وصف واحد لشيء واحد. هاي لشيء واحد الشيء، هذا شنو؟ هذا الموصوف، يعني لموصوف واحد أو أكثر، يعني لموصوفات متعددة. بمعنى شنو معنى ذلك؟ بمعنى أن يعتبر في الأوصاف وجودها، يعني وجود الصفات، وجود الأوصاف أو عدمها، عدم الأوصاف أو وجود البعض وعدم البعض. هذا الشق الثالث، ملفق من الوجود والعدم كما راح يمثل. وكل كل من ذلك، كل من ذلك يعني شنو ذلك؟ يعني كل من هاي الأقسام الثلاثة، هاي الاحتمالات الثلاثة، الوجود العدم، وجود البعض وعدم البعض، كل من ذلك من تلك الاحتمالات الثلاثة في أمر واحد، يعني في موصوف واحد، أو أمرين أو ثلاثة أو أكثر. فنأخذ الوجود أو العدم أو الخليط بين الوجود والعدم لموصوف واحد أو لموصوفات متعددة اثنين فصاعدا. فلذا قال ويقع أي التفصيل. المصنف لاحظوا عبارة المصنف واحد قال والمراد بالتفصيل أن ينظر في أكثر من وصف ويقع على وجوه أعرفها. المصنف ما مبين العبارة بالشكل اللي بين به الشارع. قال أن ينظر إلى عدة أوصاف وأحسن الحالات وذكر حالتين هي اللي أحسن الحالات. الشارح جبين قال حينما ينظر إلى الأوصاف مرة يأخذ الوجود مرة العدم مرة الخليط مرة الأوصاف الموصوفات متعددة مرة الموصوفات متحدة ولذلك قال ويقع على. بعد أن بين الاعتبارات المتعددة جبين قال أحسن تلك الاعتبارات أن يقع على هذا النحو أو ذاك النحو. قال الشارح فلذا قال يعني لأجل هذا الاعتبار المتقدم قال والمراد بالتفصيل أن ينظر في أكثر من وصف لأجل هذا النظر وهذا الاعتبار اللي من خلاله تطلع عندنا أقسام متعددة أحسن تلك الأقسام. شنو أيها المصنف؟ قال ويقع أي التفصيل على وجوه. ليش يقع على وجوه؟ لما قلنا وجود عدم خليط الموصوف متحد ومتعدد راح يصير عندنا أكثر من وجه أكثر من قسم. يقول ويقع أي التفصيل على وجوه كثيرة أعرف تلك الوجوه أحسن تلك الوجوه. هاي الوجوه أعرفها أكثرها معرفة لدى البلغاء لدى أهل الفن يعني أحسن الوجوه وجهان راح يذكر وجهين. قال المصنف ويقع على وجوه إن أعرفها أن تأخذ بعضا وتدع بعضا. هذا يا قسم هذا القسم الثالث يعني تلاحظ مجموعة أوصاف وتأخذ بعض الأوصاف من حيث الوجود وتأخذ بعض الأوصاف من حيث العدد. هو المصنف شنو اللي قال؟ قال أن تأخذ بعضا وشنو وتدع بعضا. تدع يعني شنو تدع؟ يعني تترك هذا إلى صورتي مرة أصلا لا تنظر إلى الصفة تتركها ومرة تنظر للصفة لكن تأخذ شنو؟ تأخذ عدم. شنو مراد المصنف؟ مراد المصنف هو الثاني. يعني شو تسوي؟ يعني تنظر للصفة تلحظها تعتبرها لكن تأخذ عدم يعني تنفيها يعني تنفي الصفة. هذا منين أخذنا؟ ليش نقول مراد المصنف الثاني؟ نقول مراد المصنف الثاني لأن هو قال أن تلحظ أن تعتبر هو قال تعتبر مجموعة أوصاف وتترك هاي الصفة. يعني شنو؟ يعني تلاحظها وتنفيها تتركها يعني تنفيها تأخذ عدمها يعني مراد القسم الثالث. قال ويقع أي التفصيل على وجوه كثيرة أعرفها أن تأخذ بعضا من الأوصاف وتدع بعضا. يعني شنو أيها الشارح؟ يقول الشارح شوف الشارح شلون يبين تدع بعضا. يقول وتدع بعضا أي تعتبر وجود بعضها. هاي تعتبر وجود بعضها على اليمن على تأخذ بعضا. يعني شنو تأخذ بعضا؟ يعني تعتبر وجودها وعدم بعضها. فسر الترك بمعنى العدم وراح عند عبارة شارح ثانية راح يتضح هذا المعنى الثاني. ترك يعني شنو ترك؟ يعني يأخذ العدم يأخذ عدم الصفة كما في قوله حملت رديني كأن سنانه سنا لهب لم يتصل بدخاني. المتكلم يقول حملت رمحا رديني منسوب لي ردينة هاي امرأة تجيد صناعة الرماح هي وزوجها يشتغلون في صناعة الرماح فنسب هاي الرماح الجيدة لهذه المرأة فردينيا يعني رمح منسوب إلى ردينة. يقول هذا الرمح موصوف بأن الحديدة الواقعة في طرف الحديدة المدببة كأن هذه الحديدة كأنها ضياء نار عليكم السلام كأنها ضياء نار ملتهب من دون دخان. خلينا نتصور نار شلون تكون هيئة النار، مدببة ومن دون دخان. من دون دخان يعني شنو؟ يعني زرقاء صافية ذات بريق. يقول الحديدة لهذا الرمح أيضا كذلك مدببة ونفس الشكل لها وذات بريق ولمعها. قال حملت رديني كأن سنان رؤوسنا لاهب لم يتصل بدخاني. قال الشارح كما في قوله حملت رديني يعني رمحا منسوبا إلى ردينة كأن سنانه سنى لاهب لم يتصل بدخاني. فاعتبر لاحظ فاعتبر يعني الشاعر في اللاهب يعني وين؟ في طرف المشبه المشبه به في طرف الأصل. فاعتبر في اللاهب وهو موصوف واحد شاعتبر الشكل واللون واللمعان قول بعد شنو والدخان. لكن شنو اللي سوى الشاعر؟ أخذ الأوصاف الثلاثة وجودا وأخذ الوصف الرابع الأخير شنو؟ عدما. قال الشكل واللون واللمعان وترك الاتصال بالدخان. تركه يعني شنو؟ قال ونفاه. هذا عطف تفسير. ترك يعني شنو؟ يعني نفى. مو ترك أصلا لم يلحظه، ما ملاحظ الدخان، لا لاحظ الدخان لكن أخذ عدم الدخان. تركه يعني نفى. هاي العبارة الثانية اللي أوضح من عبارة الأولى. تدع الآخر يعني شنو؟ تدع الآخر مو تتركه، لا تلحظه، لا تلحظ عدمه، تأخذ عدمه ونفاه. وأن تعتبر الجميع. هذا النحو الأول. شنو النحو الأول؟ أحسن وجوه التفصيل شنو؟ أولا أن تأخذ بعضا وتنفي بعضا آخر. هاي أحسن صور التفصيل. صورة ثانية أيضا من الصور الحسنى من أحسن الصور هو أن تأخذ الجميع، أن تأخذ جميع الأوصاف. هذا أيضا تفصيل حسن، تفصيل معروف لدى البلغاء. قال وأن تعتبر، هاي أن تعتبر معطوف على أن تأخذ، يعني هذا هو قال ويقع على وجوه من أعرفها أن تأخذ. هذا الوجه الأول الحسن. الوجه الثاني وأن تعتبر، فأن تعتبر معطوف على أن تأخذ. قال وأن تعتبر الجميع كما في تشبيه الثريا البيت المتقدم وقد لاحق الصبح الثريا كما نراك عنقود ملاحية حين نورا. يقول ماخذين أوصاف متعددة، كل الأوصاف أخذت من حيث الوجود، الشكل والانضمام والتلاصق والحجم، كل هاي الأوصاف أخذت وجودا، مو كما في البيت السابق اللي أخذنا بعض الأبيات وجودا وبعض الأبيات عدما. قال وأن تعتبر الجميع كما مر في تشبيه الثريا بعنقود الملاحية المنورة باعتبار اللون والشكل وغير ذلك. اللون والشكل وبعد شنو؟ وعبر هناك بالالتصاق والتضام الاجتماع يعني. وكلما كان التركيب خاليا وكلما كان التركيب من أمور أكثر كان التشبيه أبعد. هذا البيان لما تقدم، كلما يكثر التفصيل كلما تزداد أجزاء التفصيل كلما يكون التركيب أبعد. قال وكلما كان التركيب سواء كان خياليا أو عقليا كلما كان التركيب من أمور أكثر، هاي من أمور أكثر خبر، كلما كان التركيب من أمور أكثر. شنو جواب كلما كان التشبيه أبعد؟ كلما كان التشبيه مركبا، كلما كان التركيب من أمور أكثر كان التشبيه أبعد لكون تفاصيله أكثر، والتشبيه البليغ ما كان من هذا الضرب. هذا يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.